بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 19. يقول: ولما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. وبفكركم أن ده بداية قراءة إنجيل الإكليل، صلوات الإكليل، بيبتدي من متى 19 من أول عدد. وهيكلمنا دلوقتي ربنا يسوع عن الزواج، وقبل ما يدخل فيه كلمنا عن الغفران، وكلمنا عن التسامح والمحبة، وكلمنا عن الاحتمال وحاجات كثيرة قوي في الإصحاح اللي فات ضرورية لاستقرار أي بيت مسيحي. ويقول: وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. وكأنه برضو قبل ما ندخل على موضوع الزواج لازم الشاب اللي هيتجوز ده يخف من أنانيته، يشفى من نظرته الخطأ للزواج، وبعد كده يدخل على الزواج. والبنت اللي متدلعة واللي مش عاوزة تاخد مسؤولية واللي مش عاوزة تتعب في بيتها لازم تشفى وبعد كده تدخل على الزواج. تبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. كأن الكلام عن الزواج المسيحي محتاج إنسان مسيحي بجد يكون يتبع المسيح ويكون مشفى أو تم شفائه من الأمراض الروحية الكبيرة. لأن لو واحد داخل الجواز وكله أنانية شريك حياته هيتعب. لو واحد داخل الجواز وكل النظرة عنده نظرة مادية طبعا مش هيعرف يتجوز، أو نظرة جسدانية بحتة. كل الحاجات دي تشوهات، لو الواحد مخفش منها الجواز بتاعه يتعثر وما يقدرش يتمتع باللي قاله ربنا يسوع على الجواز المسيح. وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ ربنا يسوع سبق في إنجيل متى في الموعظة على الجبل وقال: من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني وتزوج بأخرى يزني. يعني ربنا يسوع رفض الطلاق تماما إلا لعلة الزنا، كان صريح في الموعظة على الجبل. فكان بالنسبة لليهود ده كلام مش ماشي على مزاجهم، لأن هم كانوا بيطلقوا كثير وكانوا يعني قلبهم قاسي زي ما هيقول ربنا يسوع دلوقتي. فحبوا يعيدوا معاه النظر في الموضوع ده، أو حبوا يغيروا رأيه في الموضوع. فقالوا له وكأنه ما قالش حاجة عن الطلاق قبل كده: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ طبعا المسيح ما قالش كده، له المجد، قال إلا لعلة الزنا، وغير كده لا يحل لأي رجل. فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ قبل ما ربنا يجاوب على السؤال ده رجعهم إلى بداية الخلق، عاوز يقول لهم أنتوا شوهتوا الجواز، تعالوا نشوف البداية كان شكلها إيه. الذي خلقهما، المشروع من أساسه كان شكله إيه؟ من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، يعني واحد وواحدة. إذن ما ينفعش يبقى في أكتر من واحدة، وما ينفعش إن واحد يسيب واحدة ويروح لواحدة. من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه. كلام ده في سفر التكوين، فربنا يسوع بيعيد عليهم الكلام اللي كتبه موسى في التوراة من بدء الخليقة، لأن الكلام ده من فجر التاريخ. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد. إذن ربنا يسوع دافع عن وحدة الجواز وأصر على استمرار الزواج بين رجل وامرأة، وحط أن اللي يكثر الكلام ده يعادى الله نفسه، وقال إيه؟ فالذي جمعه الله لا يفرق إنسان. يعني إذا كان إنسان هيدخل بين الرجل ومراته أو شخص هيحاول يهد هذا الارتباط ده كده يبقى عدو لله، لأن الذي جمعه الله لا يفرق إنسان. بدل ربنا اللي عمل كده تيجي انت تفرق بأي أساس وأي عذر وأي حجة؟ مش مقبول الكلام ده. ليه ربنا يسوع بيدافع بشدة عن الزواج؟ لأن الإنسان لما يبعد عن ربنا عادة بيبص لنفسه ولطلباته ولرغباته وما بيعرفش يحب إلا نفسه، فيبتدي مشاكل في الجواز تبان وتظهر، رأيي ورأيك وطلباتي وطلباتك ومزاجي ومزاجك. وبعدين الراجل يشكي يقول مراتي مش بتحترمني، والست تقول الراجل مش بيحبني، لأن كل واحد مركز على نفسه. دي قضية الإنسان دايما، أن الواحد بدل ما يفكر في اللي معاه يحبه ويرضيه يفكر في نفسه. طول ما بيفكر في نفسه دخلنا في سكة غلط، لأن المسيحية كلها حب، والحب معناه أنك تفكر في الآخر مش تفكر في نفسك، ترضي اللي معاك مش ترضي نفسك. فبسبب أنانية الإنسان وطلباته بقى وشططه تطرفه، إن كان في الجسديات أو الماديات أو الكبرياء أو، ابتدت المشاكل في الجواز تبان وتزيد من أيام اليهود. وعشان كده موسى النبي أذن لهم بكتاب طلاق زي ما هنشوف. يعني ما كانش الطلاق شريعة، إنما كان إذن بالطلاق في الحالات المستعصية، ويبقى فيه معاه شرط اسمه كتاب طلاق. عشان لما الراجل يدي كتاب طلاق معنى كده أنه عارف أن مراته ممكن تتجوز تاني، فيفكر كذا مرة قبل ما يعمل الحكاية دي. فموسى النبي ادها بإذن بعد طبعا إذن ربنا، ومعها كتاب طلاق عشان يأيد الموضوع ويضيق عليهم بقدر الإمكان. لكن من البدء الموضوع ما كانش فيه طلاق، من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. يعني ده نظام ربنا كده، مشروع ربنا كده، مزاج ربنا أن كل راجل ومراته يكملوا إلى الأبد. وتلاحظوا هنا قال لهم أما قرأتم، يعني هو الكلام جديد، أنتوا ليه بتغلطوا الحقيقة؟ من أول آدم وحواء ما كانش في كذا حواء، وما جاتش سيرة أن آدم حتى لما اختلف مع حواء طلقوا بعض. ما هو آدم وحواء اختلفوا في وقت، لأنه آدم تبرأ من خطيته وقال له الست اللي ادتهاني هي السبب. طبعا دي تجرح حواء لأنه هو المسؤول عنها، لكن ما حصلش أن هم سابوا بعض. فمن البدء خلقهما ذكرا وأنثى، وقال من أجل هذا يترك الرجل. هنا كلمة يترك دي كلمة مهمة أوي. ليه النص الكتابي حريص على الكلمة دي؟ يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. معنى كده ببساطة، ارتباط الزوج بزوجته أهم من ارتباطه بوالديه. ارتباط الزوج بزوجته في المسيحية أهم من ارتباطه بأبوه وأمه. ولازم قبل ما يتقدم لخطوة الزواج يكون حصل عنده الفطام من أبوه وأمه، الترك. الترك يعني إيه؟ لو شاب لسه أبوه بيمشي يمين شمال ما ينفعش يتجوز، لأنه مراته هتحس إنها ما اتجوزتش راجل مستقل صاحب قرار، هتتعب جدا. إنما يترك الرجل أباه مش عداوة، هيستمر في إكرام والديه، بس لازم يكون في استقلالية في القرار واستقلالية حتى في الصرف. يبقى الراجل ده الشاب ده بيكسب أو يقدر هو اللي يمشي بيته. إنما لو كان بياخد الفلوس من أبوه، طب يبقى أبوه اللي هيمشي بيته، يبقى بقى في شخص ثالث في الموضوع. لازم يبقى هو ومراته لوحدهم مستقلين في قرارهم. فهنا الترك مهم. فترك الأب هنا من الناحية العقلية والتدبيرية، يعني إيه؟ ما يبقاش أبوه بيحركه بعقله وكأن الشاب ده ما عندوش عقل، أو بيحركه بقرار وكأنه ليس صاحب قرار. ويترك الرجل أمه، لأنه الأم هنا دايما مصدر للحنان والعاطفة والعطاء. لو فضل الشاب بياخد العاطفة والحب من أمه بعد الجواز، الجوازة دي مش هتمشي كويس، لأنه المفروض يستقل عن أمه نفسيا ويبقى مرتبط بزوجته، لأن خلاص هي دي شريكة حياته، هي دي لها الأولوية، هي دي اللي الكتاب قال يلتصق بامرأته. إنما للأسف في شبان كتير عملية الترك دي ما حصلتش. فلما ما بتحصلش تلاقي الزواج من أوله كده مش ماشي صح، لأن الشاب لسه مرتبط زيادة بأبوه وأمه. هل ده يتعارض مع إكرم أباك وأمك؟ لا طبعا ما يتعارضش. إكرام الوالدين شيء وترك الوالدين وقت الجواز شيء تاني. الترك ده هنا استقلالية، لكن ده مش معناه عصيان وعدم إكرام أو عدم احترام. هيفضل الشاب من دول يقدر أبوه وأمه ويخدمهم لو احتاجوه ويودهم ويسأل عليهم ويكلمهم كلام حلو، لكن في القرار هو صاحب قرار، وفي العاطفة والاحتياج النفسي بيكفي نفسه بربنا وبمراته، لكن مش هيلجأ لأمه تدلعه زي الأول وتبقى هي مصدر الحب والحنان بالنسبة له، بحيث أنه ده يتعارض مع عطاء زوجته. وده اللي بيدخل الغيرة بين الزوجة وبين حماتها، لأن جوزها أحيانا ما يكونش ساب أمه، لم يترك تركا حقيقيا، ما تفطمش نفسيا. طبعا دي بتتعب البنات جدا. هل الكلام ده بس على الراجل؟ لا، برضو على البنت، لأنه في صلاة الإكليل نقول إيه؟ انسي شعبك وبيت أبيك، لأن الملك أو العريس قد اشتهى حسنك. انسي شعبك، دي أصعب من أترك كمان. نفس اللي بيتقال للولد الشاب بيتقال للعروسة، أنت كمان أتركي ورائك والديك، مش بمعنى قلة إكرام، إنما بمعنى فطام. أنت بقيتي زوجة فلان مش بنت فلان. رأي جوزك قبل رأي أبوك، رضا جوزك قبل رضا والدتك. ده كلام الإنجيل كده، نظام ربنا كده، فلازم نمشي عليه. ولو ما مشيناش كده الجواز مش هيمشي صح، وبالتالي هيطلع السؤال طب ما تيجي نتطلق، وينفع نتطلق لأي سبب؟ ما هو السؤال جاي ليه؟ لأن القاعدة ما مشيتش صح. يترك الرجل أباه وأمه دي ما مشيتش صح. وكلمة يلتصق بامرأته كلمة عميقة، وقصد الوحي الإلهي يقولها كده، إن العلاقة بالزوجة علاقة كيان بكيان إلى درجة الالتصاق. والالتصاق ده لما تيجي تفصل حاجتين لزقوا في بعض الاتنين يتكسروا، الاتنين يخسروا، مش واحد بس، ده التصاق ما ينفعش تفصله تاني. فالالتصاق مقصود به هذه الوحدة لا تنكسر ولا تنفصل، لأنها على مستوى أعلى من أي مستوى آخر. والالتصاق يعني أن ما فيش سر الرجل يعرفه مراته ما تعرفوش، أو سر الزوجة ما تقولوش لجوزها، لأن ده التصاق. ما فيش قرار كل واحد بيمشي بدماغه وياخده، دول متحدين مع بعض. ما فيش شعور يكون واحد بيحس بيه والتاني مش حاسس بيه، في إحساس واحد، في تفكير واحد، في إيد واحدة. عشان كده هيطلع منها بكلمة إيه؟ يكون الإثنان جسدا واحدا، جسدا واحدا في كل حاجة. أحيانا الناس تركز بس في فهم الآية على الحتة الجسدية، لا، ده الزواج المسيحي ارتباط بين اتنين على كل المستويات، المستوى النفسي والمستوى العقلي، مستوى الطموحات والقرارات، مستوى المشاعر ومستوى الجسد، فيحصل التصاق حقيقي. إنما واحد مثلا بيفكر مع نفسه ومشاكله جوه قلبه، ومراته لا دريانة بتفكيره ولا بقلبه، وبعدين يحتاج مراته جسديا، مش هو ده اللي قصده الكتاب؟ يلتصق بامرأته يكون الاثنان جسدا واحدا، دي في شركة حقيقية. ده الالتصاق ده استخدم نفس التعبير في العلاقة مع الله، يقول في المزمور خير لي الالتصاق بالرب وأن أجعل على الرب اتكالي. هل نلتصق بالله؟ كيف نلتصق به؟ كل حاجة العقل يفكر فيه والقلب يحس به والحياة كلها تتقدس به، ونأكل جسد ودمه. عملية التصاق يعني ربنا يبقى أنا لحبيبي وحبيبي لي، وده الالتصاق الروحي بالله. زي ما الكتاب استخدم كلمة المعرفة في العلاقة بين الزوج والزوجة، يقول آدم عرف حواء، يقول الإنسان عرف ربنا. إذن العلاقة دي مقدسة جدا، لأن ربنا بيستخدم نفس الفعل بتاع العلاقة معاه في العلاقة دي عشان يقول إن دي علاقة حب، مقدسة على شبه اتحاد المسيح بالكنيسة، يتحد الرجل بامراته، والاتحاد ده أساسه الاحترام وأساسه الحب والتقدير والعطاء والبذل والتفاهم وحاجات كتيرة قوي، وفي تعب وفي تضحية، إنما مش مجرد واحد بياخد صفقة وخلاص. ولما يقول يكون الاثنان جسدا واحدا، الشيطان يفهمها بقى للعريس إنه هما الاثنين واحد، يعني هي اتلغت وهو اللي فضل، أو يفهم العروسة إن هو اتلغى وهي اللي فضلت. ما حدش قال كده. مش معنى يكون الاثنان جسدا واحدا إن واحد اتلغى، لا، ده هما اشتركوا في تكوين كيان جديد واحد، لأنه أحيانا واحد يلغي التاني، يلغي من اتخاذ القرار، يلغي من حساباته، ويفضل الجواز مكمل وهو عايش مع نفسه ولنفسه. طبعا ده مش جسد واحد. ليه؟ لأن هنا مفيش الشركة الحقيقية اللي قصدها ربنا، مفيش الحب والإحساس بالآخر اللي قصده ربنا، وبالتالي مش هيحسوا بالنعمة والعز اللي كان ربنا بيتكلم عنه عن الزواج المسيحي، مش هيحسوا بإيد ربنا. فالوحدانية مش معناها إلغاء لواحد منهم، الوحدانية فيها إنكار للذات من الطرفين عشان يبقى في كيان واحد في رأي واحد. والجسد الواحد ده زي ما هو قدام العريس، هو شايف إن هما الاتنين واحد، فمش من حقه يمشي لوحده في الدنيا دي، وهي شايفة إن هي وجوزها واحد، مش من حقها تمشي بمزاجها وتسيب جوزها. كمان قدام الآخرين ده جسد واحد. يعني أنت كأب بعد ما تجوز ابنك، هو ومراته بقوا ابنك، وانت كأم بعد ما تجوزي بنتك، هي وجوزها بقوا ابنك، بقوا شخص واحد، فتحب جوزها زي ما بتحبيها، وتحب مرات ابنك زي ما بتحب ابنك، لان دول جسد واحد. فقدام كل الناس ما ينفعش تفصل ده عن ده، وما ينفعش يجي طرف ثالث يعامل زوج بعيدا عن زوجته، يقول له هقول لك حاجه بس ما تقولش لمراتك. لا، مش من حقه يعمل كده. كده بيدخل بين، بيفك الجسد الواحد. ليه؟ المفروض الزوج العاقل يقول له لا، وانا مش عاوز اعرف، انا ومراتي واحد. يكون الاثنان جسدا واحدا. يجوز هنا الراجل يخبي سر عن والديه، لكن مش من حقه يخبي سر عن مراته، لان هو ومراته واحد. لا طبعا اسرار الشغل او بعض الامور اللي غير مرتبطه ارتباط حقيقي بحياته، لكن ده الحق اللي ربنا علمه لنا. يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين. يبقى ربنا يسوع مصر على الفكر، ما عادوش اثنين، ما تفصلهمش عن بعض. ما عادوش اثنين دي يعني كلمة أنا مش مفروض تطلع في البيت أبدا. لما الزوج يقول أنا قلت كده، بقوا اثنين. أنا قلت إزاي؟ ما إحنا جسد واحد، إحنا اتفقنا، مش أنا قلت. أنا قلت يبقى ليس بعد اثنين، دي مش ماشي كده، بقوا اثنين. أو هي تقول هو يعني هو ده بعيد عنك بقى، هو أصله ماشي بمزاجه، هو أصله مش عارف إيه، وتبتدي تتكلم عن جوزها، يبقى بقيتوا اثنين. تتكلمي عن جوزك إزاي مع أي حد في الدنيا؟ انت كده بتتكلمي عن نفسك، انت وجوزك واحد، ازاي تطلعي سر بره؟ ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرق انسان. كلمه ان ربنا اللي جمع معناه ان هذا سر في عمل الهي، ما هوش اتفاق او عقد بين اثنين. وده مفهوم مسيحي مهم قوي، عشان كده بولس في افسس 5 يقول هذا السر عظيم، وحط المسيح والكنيسة كمثل أعلى، لأن في دور إلهي ما جمعه الله. فعشان كده احنا الجواز عندنا جوه الكنيسة وقدام المذبح، ولازم يركعوا قدام الهيكل عشان يبقى ربنا اللي حط إيده عليهم، ويبقى ربنا شاركهم في هذا المشروع، ويبقى ربنا شاهد على هذا العهد. مش العقد، العقد ممكن يتفك، إنما العهد، العهد لا ينسخ، يعني ما يتفكش ابدا، ما تغيرش ابدا. وبعدين العهد ده ربنا ماضي عليه، حاطط ايده فيه، هتكسره ازاي؟ يبقى انت بتكسر علاقتك بربنا. يبقى الخيانة الزوجية هي خيانة لله. كسر الزواج هو كسر العلاقة مع الله أولا، ودي قضية خطيرة. يبقى أنت مش عاوز تكمل مع ربنا بقى، لأن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. واحد يقول طب ما المشاكل كترت والناس مش عارفة تعيش. هي الناس مش عارفة تعيش، مش العيب في الظروف، العيب لأن هم مش عاوزين يدخلوا على الزواج المسيحي. صح، الزواج المسيحي مقصود به شخص مسيحي حقيقي وإنسانة مسيحية حقيقية عندها استعداد تحب وتضحي وتتضع وتحتمل، وحتى ربنا قصاد عينيها طول الوقت، وهو اللي مسؤول عن استمرار الجواز ده. عهدها مع الله أقوى من عهدها مع جوزها، وعهدها مع الله هو أساس ارتباطها بجوزها، وعهدها مع ربنا هو اللي بيصبرها على بيتها إذا كان في تعب، وعهدها مع ربنا هو اللي بيعلمها تصلح في نفسها من أجل استمرار بيتها. إنما لو ربنا خرج من الموضوع خلاص يبقى مجرد عقد، وما أسهل إنه يتفك زي أي عقد في الدنيا. يبقى في فرق بين الجواز البشري والجواز اللي قصد ربنا يسوع له المجد. اليهود حبوا يطلعوا ربنا من الموضوع وقالوا له إيه، ما احنا كده إيه، نشوف احنا مصلحتنا تمشي إزاي. فقال لهم استنوا، من البدء لم يكن هكذا، من البدء خلق الله ذكرا وأنثى، ومن البدء قال لهم يترك الرجل أبا وأم ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، والذي جمعه الله لا يفرق إنسان. وبرضه تلاحظوا في خطة ربنا في خلق آدم وحواء أنه خرج حواء من جنب آدم. آدم اتخلق من التراب، إنما حواء خرجت من آدم عشان ترجع له، وحواء واحدة، عشان يبان قد كده الالتصاق طبيعي، لأنها خارجة من جنبه ورجعة تاني لحضنه، فكأنه التصاق طبيعي يريح الإنسان، يخلي الإنسان يستقر، لأنه وجد شريك حياته المختار المناسب اللي خرج من جنبه. وبرضه زي ما علمونا الآباء، ما خرجتش من رجله عشان ما يحسش إنها أقل منه، وما خرجتش من رأسه عشان ما تبقاش فوق دماغه، إنما خرجت من جنبه عشان تبقى معين نظيره، يبقوا ماشيين جنب بعض، يفكروا مع بعض، يحسوا ببعض، يشاركوا في كل حاجة، ويتمتعوا بالحياة سوا، ودايما ربنا حاضر في حياتهم. ولما يحصل أي خلاف يرجعوا يجروا على ربنا، مش هو اللي جوزهم، يا رب احنا غلطنا في ايه؟ وأي مشكلة زوجية في بيت مسيحي تتحل لو الناس رجعت لربنا بصدق. أي مشكلة زوجية مهما تفاقمت، لو الناس بأمانة رجعوا لربنا بصدق وكل واحد شاف الغلط اللي عليه تتحل طبعا. لكن الشيطان بيدخل ليه؟ لأن الشخص ده بعيد عن ربنا، أو هي مش مركزة مع ربنا، وابتدت اللغة البشرية، حقي وحقه، ونرجع بالشروط، وأصله أهله وأهلي، والكلام بقى اللي مش موجود في الإنجيل خالص. طب وبعدين ربنا فين في الموضوع ده؟ هو صاحب المشروع، مش ندخله؟ مش هو اللي حط إيده؟ مش هو المسؤول عن البيت ده؟ فين ربنا في الموضوع؟ عشان كده ربنا يسوع بيدافع بشدة على فكر الزواج. وفي دفاع المسيح عن قدسية الزواج، ربنا وصف نفسه كعريس عشان يقول علاقته بالكنيسة ككل علاقة أقرب ما تكون إلى عريس وعروس، زوج وزوجة، عشان نعرف فكرة العهد اللي بيننا وبين ربنا، والحب المستمر، المحبة التي لا تسقط أبدا، لا تنتهي أبدا، محبة ربنا للكنيسة والكنيسة لربنا. وزي ما المسيح بيحب الكنيسة ومستعد يموت عشانها، يفديها وعشان يصلحها، بيعمل كده، مش بيشاور على عيوبها ويقول لي مش عجباني الكنيسة دي، لا، ده هو بيتبنى مشاكلها، بيحط نفسه مسؤول عن أخطائها ويصلحها. الكنيسة بتخضع للمسيح بفرح وتبقى عاوزة تعمل كل اللي بيقوله، ما عندهاش مشكلة في الخضوع، ما بتقولش وليه أقول حاضر، ما أنا بفهم دلوقتي، لا، الكنيسة اللي بتحب عريسها تفرح جدا بالوصية، تفرح بالخضوع. ده الشكل الجميل اللي حطه ربنا قصادنا، المسيح والكنيسة، وندخل العريس على لحن بقوره يا ملك السلام، نقول له بص، بص على الملك، بص على العريس الحقيقي، عشان تبقى عريس كويس ملك السلام، وتطلع العروسة بلحن شيري مورية سلام للملك، نقول له العروسة بصي على العدرة أجمل عروسة في التاريخ لأنها مطيعة لربنا من الناحية الروحية يعني، ونسميها العروس لأنها مختارة أنها تكون أم لله. فبنحط قدام العريس والعروسة أيقونة كده من البداية، نقول له خليك زي المسيح يا حبيبي عشان تعيش حياة زوجية جميلة، حب مراتك صح، خليك زي العروسة زي العدرة كده اسمعي كلام جوزك وريحيه عشان تعيشوا حياة هنيئة وربنا يطلع منكم ثمر صالح حلو. إنما بعد كده نلاقي الناس بطلت تبص على ربنا وعلى الكنيسة والحاجات دي. يكون الاثنان جسدا واحدا، إذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرق إنسان. هنا لا يفرق إنسان تخوف ليه؟ تيجي مثلا حما أم يعني طرف من الطرفين تتدخل تتحشر، حسبي لأنك أنت دلوقتي هتقعي مع ربنا نفسه، ربنا مسؤول عن البيت ده، كلمة اللي هتطلع زيادة لابنك أو لبنتك مش لصالح استقرار بيتهم أصبحت عداوة بينك وبين ربنا. وساعات طبعا ضعف الأمهات أو الأباء يصعب عليهم ولادهم فيحبوا يتدخلوا، وأحيانا يتدخلوا يعني مش بقصد لكن بدون حكمة. الحكيم هنا يخلي نفسه يحوش نفسه عن التدخل، يصلي بس ويعلم ابنه أو بنته الحب وسر الزواج الصح واللجوء لربنا في كل مشكلة واحتمال الآخر، يعلمه المبادئ المسيحية. ده دورك كأب وأم، مش دورك أنك تدخل في التفاصيل وتقول هي ملهاش حق وهو ملوش حق، لا أنت كده دخلت في لخبطة. وبعدين هما مش اتجوزوا في الكنيسة، يوم ما يعرفوش خالص يتفهموا يجوا الكنيسة، احنا بقى الكبار نطلع منها، احنا علينا نصلي لهم ونعلمهم الاخلاق المسيحية الحلوة ونيجي على ولادنا ولو لدرجة، انما ندخل في تفاصيل نادرا ما الامور بتمشي صح بعد كده. لا يفرق انسان. قالوا له فلماذا اوصى موسى ان يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ هم طبعا اليهود قاصدين عاوزين يشوهوا صورة ربنا يسوع له المجد، وكل شوية عاوزين يوقعوه مع موسى، وهم مش فاهمين ان هو اله موسى، هو اللي قال لموسى التوراة. فقالوا له طب ايه رأيك بقى ان موسى اذن اوصى ان يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ في الشريعة موسى ادى اذن بحكاية الطلاق لما تتعثر الامور، فشوفوا اجابة ربنا يسوع. قال لهم من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نسائكم. يبقى دي ما هياش مزاج ربنا يعني، ده هو لأن لقى الرجالة فيهم أسوأ وممكن يموتوا ستاتهم أو يعذبوهم ويهنوهم زيادة، فأذن لهم، أذن لهم أن لكم أن تطلقوا نسائكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا، يعني ده انحراف عن الخط الأصلي. حتى لو كان موسى إدى إذن بدي، ده مش معناه، ده استثناء بسبب سوء الوضع سوء الحالة، مش هو القاعدة الأصلية. لما نلاقي إنسان منحرف تماما ممكن إيه نتعامل معاه بشكل خاص عشان نداويه، لكن مش هنغير القاعدة مش هنغير الأساس. وأقول لكم، رجع ربنا يسوع يأكد بقى، أن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. طب هنا كلام صريح زيادة. أيوة ربنا واضح قال بدال اللي أنا جمعته ده ما يفرقوش إنسان، لو واحد لأي سبب متغاظ من مراته وطلقها وراح اتجوز واحدة تاني أنا مش موافق على الجوازة التانية، أنا ما دخلتش فيها، تبقى زنا، لأنه ما لا يجمع الله في الموضوع ده يبقى زنا. فيبقى هو كده دخل في زنا لأنه دخل في جوازة ربنا ما حطش إيده فيها، مش هو ده ربنا اللي جاب حواء لآدم، دي مش حواء دي واحدة تاني. وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. طبعا هنا الكلام بالنسبة لهم كان يعني صعب عليهم، لأنه هم بقى بحتة إذن موسى دي كانوا واخدينها كده بمزاجهم، كل واحد يزعل مع مراته يطلقها ويجيب إذنه ويديها كتاب طلاق وخلاص. قال لهم لا، كلام ده مش هينفع بعد كده. فقال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. فتلاميذه قالوا له: طب ما بلاش أحسن من الأول وخلاص، بدل الحكاية شكلها صعب. هي مش صعبة، هو اللي قاله ربنا مش محتاج غير كلمة واحدة، أن يكون واحد بيحب، مش محتاج غير حب، الجواز حب. لو عرفت تحب صحيح مراتك كل حاجة هتتحل، كل حاجة تهون. يعني دلوقتي لما حتى زوج أو زوجة مثلا يجي له عجز أو يجي له تشوه أو يجي له مرض، هل شريك حياته يسيبه عشان يدور على راحته؟ يبقى عمره ما فهم يعني إيه حب. ده في الوقت ده يرتبط بيه بالأكتر لأنه أكثر احتياجا. يبقى واضح هنا أن حتى البعد الجسدي أو المصلحة الشخصية تنتفي، مش موجودة في الجواز. الجواز حب، والحب المحبة تحتمل كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا، المحبة لا تطلب ما لنفسها، المحبة لا تحتد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تحب الإثم، بل تفرح بالحق. كل حاجة حلوة في المحبة. إذا كان الجواز علاقة محبة مسيحية حقيقية هيمشي سهل وهيمشي حلو، حتى لو جت تجارب ومشاكل برضو بيمشي. إنما إذا خلى من المحبة المسيحية مهما جملنا الصورة يبقى مش راضي يمشي، وعايشين كده مش سعداء. فقالوا له: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. كأنهم يعني عاوزين يقولوا له لا، لو ما فيهاش طلاق يبقى بلاش احتياطي. فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام. يعني اوعوا تفتكروا أن البتولية طريق سهل. ليس الجميع يقبلون هذا الكلام. لما تقولوا طب ما أحسن للناس كل واحد يعيش لوحده، قال لهم: هو ده مقبول عند الكل؟ بل الذين أعطي لهم، يعني البتولية الحقيقية اللي هي حب لله يغنيك حتى عن حب كل شريك حياتك، يملأ كل احتياجاتك لدرجة أنك مش محتاج تتجوز، دي عطية من الله، دي نعمة من ربنا، دي حاجة تميز البعض مش الكل. ده استثناء ما نقدرش نطالب بيه كل الناس، أن الواحد يبقى مش محتاج الجواز ويكتفي بربنا بس، بدليل ان ربنا خلق لآدم حواء. فآدم اللي هو الأصل البشري لينا كلنا، ربنا نفسه قال: لا يحسن أن يكون آدم وحده، أجعل له معينا نظيره. يبقى ربنا شاف أن آدم بالرغم أن ربنا معاه وآدم بيحب ربنا، محتاج حد يشاركه من نوعه من جنسه، وخلق له حواء. فده الأصل. إنما لو واحد تسامى وبقى يبص للشكل الملائكي بتاع المستقبل الأبدي، وبقى نفسه كده يحب ربنا طول الوقت ويخدم كل الناس، وما يرتبطش بشريك حياة طبيعي ويبقى لهم حياة زوجية طبيعية، ده مش لكل الناس الكلام ده. هنا يقول إيه: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم. يبقى البتولية هنا عطية، البتولية المسيحية الحقيقية اللي هي تسامي حتى عن الطبيعة البشرية، ترقي بالطبيعة، زي الحالة اللي هنبقى عليها في السماء، لأن في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله. وبعدين ربنا حب يوضح لهم أن مش كل واحد ما اتجوزش معناه ربنا اختاره للبتولية، لا، البتولية بفكرة أن الواحد يحب ربنا قوي ويشبع بيه ويبقى مش محتاج شريك حياة، دي درجة مش للكل، دي عطية. فقال إيه؟ لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم. يعني في ناس لا تنجح في الزواج بسبب عجز طبيعي في حياتهم، ما يقدروش يتزوجوا، دول ما لهمش كرامة البتولية لأن غصب عنهم ظروفهم ما سمحتش بالجواز، ده موضوع تاني. ويوجد خصيان خصاهم الناس، يعني في ناس منعت ناس عن الجواز، وفي الوقت ده كان بعض العبيد يحصل لهم كده العملية دي عشان لما يخدموا على السيدات والملكات يبقوا كده في أمان. فقال برضو مش شيء، دي البتولية، البتولية اختيار، واحد اختار بملء الفرح انه يتخلى عن مشروع الزواج عشان يتمتع بربنا وبخدمة ربنا بقية عمره. لا الناس فرضت عليه الفكرة ولا هو غصب عنه ما يقدرش يتجوز، مش دي ولا دي. ويقول بقى الحتة الثالثة: ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. هنا مقصود تعففوا عن الحياة الزوجية الجسدية لأجل ملكوت السماوات، ترفعوا عنها مش لأن هم بص الله حاجة غلط، لا، لأن في حاجة أجمل مشتقلة، عشرة ربنا والسماء هي اللي شغلهم أكتر، فما عادوش مكبوتين في الموضوع ده، ما عندهمش كبت. البتولية الحقيقية إنسان انتصر على كل احتياجاته الجسدية وبقى شبعان بربنا طول الوقت، ودي عطية من ربنا، دي مش كل واحد يدخل عليها ويقول أنا أنفع في الموضوع ده، لا، لازم تبقى دعوة واضحة من ربنا، ولازم تاخد قوة ومعونة للموضوع ده. فأبائنا الرهبان والقديسين دول بياخدوا معونة، ولو ما كانش دخل السكة صح هيتعب جدا. من استطاع أن يقبل فليقبل أو فليقبل، يعني إيه؟ اللي يقدر يقبل الدعوة دي يقبل. هنا بقى من استطاع ربنا سابها مفتوحة، ما بيقولش كل الناس لازم تبقى كده. يوحنا المعمدان جاء بتولا لكنه عمره محتاج للزواج، كان شبعان بربنا ومشغول برسالته، فرسالته شغلاه. بولس الرسول يقول: هو احنا مش من حقنا نتجوز؟ ما احنا من حقنا نتجوز، لكن في مشغولية واكل عقلنا اكتر من كده. فكان بيقول: ألا عيلا ليس لنا سلطان ان نقول باخت زوجة كباقي الرسل، يعني في من الرسل كانوا متزوجين. وبعدين ربنا مش هو ده اللي بيبص عليه، بيبص على نقاوة القلب، بدليل ان يوم التجلي كان عندنا موسى النبي ظهر في التجلي وده متزوج، وإيليا ما كانش متزوج، كان عندنا في اللي حاضرين من الرسل بطرس الرسول وده متزوج، وكان عندنا يعقوب ويوحنا وما كانوش متزوجين. فالموضوع إذن انه مش البتولية هي طريق السماء، البتولية استثناء البعض بيدعى إليه من أجل رسالة خدمة ربنا ومن أجل الكرازة، وعشان تبان كده الحياة السماوية من دلوقتي. لما نبص على الناس دول بنحس في مستقبل أبد يجمعنا كلنا بعيدا عن الحسيات، لا أكل ولا شرب ولا جسديات، في حب أرقى من كده، في فرح وسلام أجمل من ده كله في السماء مستنينا. فعشان كده بيسموهم الملائكة على الأرض، على اعتبار أن هم دخلوا على فورمة الملائكة من دلوقتي باختيارهم ده، لكن لازم يكونوا عايشينها بحب وبصدق وباختيار ومفيش كبت. وقد يجاهدوا طبعا، لازم هيجاهدوا لأن الشيطان مش هيسيبهم، لكن هم مقتنعين بالرسالة. من استطاع أن يقبل فليقبل. إذن الجزء ده ربنا يسوع له المجد دافع عن الزواج بشدة، ويعني كرم البتولية، كرم البتولية جدا، لكن بعد دفاعه عن الزواج، لأن الزواج هو المعتاد للغالبية، والبتولية دعوة للبعض لمن يستطيع أن يقبل. حينئذ قدم إليه أولاد، ثم هم الأولاد دول نتاج إيه؟ نتاج زواج. فلأن الزواج مكرم ومقدس عند الله، الثمرة اللي طالعة منه دي حاجة غالية عند ربنا جدا. قدم إليه أولاد أطفال لكي يضع يديه عليهم ويصلي، فانتهرهم التلاميذ. التلاميذ تصوروا أنه ده مش وقت، وربنا يسوع بيتكلم مع الناس الكبار وفي مواضيع مهمة وفي تعاليم وفي وعظات، مش وقت عيال صغيرة، لأنه أغلب الكبار ما بيحترموش الصغيرين كفاية للأسف، أو يعني الناس بتحترم الكبير لعقله بينما لا تحترم الطفل لعجزه، لكن من ناحية القلب الطفل قلبه أحسن من الكبير، والطفل أنقى من الكبير. فهنا هم قلبوا الموازين، انتهروا الأطفال. أما يسوع فقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. كأنه بيكمل كلامه: شوفوا تتجوزوا أو تعيشوا بتوليين، أو حتى ما جيش فرصة جواز، المهم تعيشوا زي الأطفال في الآخر، لأن لمثل هؤلاء الأطفال ملكوت السماوات. يعني الأهم مش شكلك كمتزوج أو بتول أو حتى ما جاتش فرصة جواز، مش ده المهم، المهم أنك تتمتع بأبوة الله كابن الله، المهم أنك تعيش الطفولة الجميلة اللي كانت جواك واتدفنت تحت بقى الشهوات والإغراءات والتفكير الدنيا، وراحت منك البساطة اللي فيك، طب ما ترجعها، ما كانت فيك في يوم من الأيام. بساطة الأطفال وبرائتهم وإيمانهم وصدقهم ومحبتهم واتكالهم على ربنا، كل دي حاجات فيهم يعني الواحد يغير منهم فيها. وتلاحظوا لما جابوا الأطفال لربنا يسوع ما انتظروش أنه يوعظهم، لأنه يجوز الأطفال دول صغيرين قوي ما يحتملوش حتى الكلام، إنما كانت قال إيه؟ ليضع يدي عليهم. ولغاية دلوقتي في بلادنا الحلوة دي تلاقوا كل أم عاوزة رجل الله، إن كان أبونا الأسقف أو أبونا الكاهن، يحط إيده على الطفل، لأن إيده اللي مسكت جسد المسيح هي إيد المسيح، فتبقى عاوزة يحط إيده على الطفل، لأن الطفل يمكن مش هيفهم بعقله حاجة، لكن هذا الطفل أول واحد مرشح لدخول السماء وأفضل واحد في شعب الكنيسة من ناحية النقاوة والبساطة، وده أكتر واحد لسه شبه ربنا ما تلوثش وتشوه بالخطية بتاعت الكبار. ووضع اليد هنا إشارة إلى كل الأسرار اللي جاية بعد كده، لأن الأسرار دايما تتعمل بإيد الكاهن رجل الله، ودي إشارة أنه يحق لنا نعمد الأطفال. ليه؟ لأن المسيح قال لا تمنعوهم. لو كان بيقول استنوا لما يكبروا ويفهموا كان بالأولى في الموقف ده، إنما هو قال لا ما تمنعوهمش، هاتوهم أباركهم، هاتوهم أحط إيدي عليهم. طب ما هم مش فاهمين، مش مهم فاهمين، ليه نمنعهم بدل هم أحلى مننا وأحسن مننا؟ طب ده لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. طب ده احنا نمنع الكبار ما نمنعش الأطفال من المعمودية. يعني الكبير عشان يتعمد لازم نتأكد إنه تايب وإنه أمين في وعده مع ربنا، وإنه هياخد الحياة جد، وإنه إيمانه مستقيم عشان يتعمد. إنما الطفل عنده إيمان فطري وملحقش يغلط لسه، ولما يتعمد تتشال منه الخطية اللي ورثها عن آدم، ويبقى إناء كده مختار من البداية، يبقى هو أولى من أي حد في الكنيسة بالمعمودية. في التناول نفس الكلام، يجي الطفل حتى لو مش فاهم لسه وصغير، طب وماله يتناول طبعا. أما الكبير يفضل طول القداس يحاول ما يسرحش، ويحاول يقاوم مخه وأفكاره ويجاهد ضد خطاياه ويقدم توبة، لكن الطفل أولى بالتناول. قدم إليه أولاد لكي يضع يدي عليهم ويصلي، فانتهرهم التلاميذ. أما يسوع فقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم. لا تمنعوهم ده تحذير لكل الأباء والأمهات. للأسف في أباء وأمهات بيعطلوا أولادهم عن ربنا. يجي الولد مثلا 12 سنة ولا حاجة يقول عاوز أصوم، يقولوا له لا ما فيش صيام روح ذاكر. يقول لهم طب عاوز أحضر مدارس الأحد، يقولوا له بعد الامتحانات. يقول لهم طب عاوز مش أتعلم ألحان، يقولوا له الرياضة أهم. لا تمنعوهم، إحنا المسؤولين عن تربية أولادنا. الأولاد عندهم استعداد طبيعي يقربوا من ربنا ويحبوه، إحنا اللي بنعطلهم إما بقدوة سيئة أو بتعاليم الناس بتقولها ما هياش تعاليم روحية، أو بأفكار غلط، حاجات كتيرة بتمنع أولادنا من ربنا. إنما الطفل ده معد يبقى قديس، إحنا بناخده من جرن المعمودية كده بعد الميرون بيبقى قديس، ونزفه في الكنيسة ونقول له أكسيوس لو ولد وأكسية لو بنت، يعني مستحق أنت بقيت قديس، الطفل ده قديس. إنما إحنا بعد كده بنلخبطه بقى بالدنيا بتاعتنا. أما يسوع فقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. فوضع يدي عليهم، إذن ربنا يسوع أصر يحط إيده عليهم. برضو دي حاجة تاني، لغة الحب عند الأطفال الأولى هي اللمس. يعني الطفل ما يفهمش الكلام قوي، ويمكن ما يقدرش بعض الهدايا. أكتر لغة يحسها الطفل كل ما كان صغير هي حكاية اللمس أو الحضن. يعني الأم لما تاخد طفلها في حضنها يحس بالأمان، دي أغلى حاجة عنده، أغلى حتى من الأكل والشرب. إنما لو جابت له بقى شهادة بألف جنيه في البنك ما يفهمش، ما تفرقش معاه، هو عاوز حضن أمه أهم. وفي آية تاني زي كده في بقية الأناجيل يقول واحتضنهم، ربنا يسوع حضن الأطفال مش بس وضع إيديه عليهم، حضنهم. لأن حضن الأب ده وحضن الأم ده غالي جدا. للأسف في أباء وأمهات بيحرموا أولادهم من حضنهم، من اللمسة النقية اللي كلها تشجيع وكلها أمان، ويطلع الطفل ده لما يكبر ما عندوش إحساس بالأمان. ليه؟ لأنه ما شبعش بحضن أبوه وأمه. ما شبعش بلمسات رقيقة حانية مقدسة تحسس انه غالي وانه مهم. ربنا يسوع بقى بيعلمنا باللمسات الحلوة دي ان كل طفل له حق ياخد كده قبلة حب وحضن حب وايد طيبة زي ايد ربنا يسوع تتحط على راسه بالبركة وتديله الامان طول حياته. فوضع يديه عليهم ومضى من هناك. واذا واحد تقدم وقال له: ايها المعلم الصالح، اي صلاح اعمل لتكون لي الحياة الابدية؟ يبقى ربنا في الاصحاح ده كلمنا عن الجواز ودافع عنه، وبعدين كلمنا عن البتولية وكرمها وميزها عن أشكال أخرى من عدم الزواج، وبعدين كلمنا عن الأطفال ومجدهم وقربهم منه. جاله سؤال صريح من شاب، ده بقى لا بتول ولا زوج ولا طفل، دي فئة أخرى، فئة الشباب المتحمس المندفع اللي عاوز كل حاجة أحسن ما يمكن، وشاب كويس شاب طيب. قال له: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ الشاب عادة سخن في حياته، بيبقى عاوز ينجح وعاوز يتجوز وعاوز كل حاجة تيجي بسرعة، ولما الشاب يتدين بيبقى عاوز السماء بأي تمن وعاوز يوصل للملكوت مهما كلف، ودي حاجة جميلة في الشباب. عشان كده القديس يوحنا الحبيب يقول: أكتب إليكم أيها الأحداث، الشباب الصغير، لأنكم أقوياء، أنتوا فيكم قوة مش موجودة في الكبار، فيكم حماس مش موجود في الكبار، وكلمة الله ثابتة فيكم. قالوا هذا الشاب الغيور المتحمس يقول له: أي صلاح أعمل لكي تكون لي الحياة الأبدية؟ سؤال مهم أوي، سؤال حلو، كلنا نفسنا نسمع إجابته. أعمل إيه عشان أضمن أو يكون لي الحياة الأبدية؟ قبل ما يجاوبه ربنا يسوع رد عليه بسؤال، فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. البعض بياخد الآية دي ويقول ده كأن المسيح أنكر أنه صالح. لا، هو بيقول له لا، مش بيقول له لا تدعوني صالحا، بيقول له لماذا تدعوني صالحا. لو قال له لا تدعوني صالحا يبقى بينكر أنه صالح، لكن حاشا طبعا. ربنا يسوع بيقول له: انت قلت صالح دي ليه؟ مش صالح ده لقب من ألقاب الله وحده؟ يعني المزمور عند اليهود وعندنا طبعا يقول ايه: اشكروا الرب لانه صالح والى الابد رحمته، ويقعد يعيدها ويزيدها كتير قوي. فصفة الصلاح صفة خاصة بالله، لان الكتاب بيقول ليس صالح، ليس واحد ولا واحد الا الله وحده، ليس احد صالح، مش حد كويس إلا ربنا له المجد. فلما قال له: أيها المعلم الصالح، عاوز يقول له: أنت بتقولها مجاملة ولا بتقولها عن إيمان؟ إذا كانت مجاملة تبقى مالكش حق فيها، لأنها ما تتقالش البشر، لأن هما ممكن يكونوا لغتهم مع المعلمين الكبار يقولوا كلام كبير كده، فيقول له: أنت يا فلان الصالح. فقال له: لا، أنت بتقولها من قلب حقيقي صالح كده، يعني أنت مصدق أن أنا ربنا؟ ما الإجابة معناها ببساطة: لو قلت علي صالح تبقى أمنت أن أنا والله أحد، لأنه ليس أحد صالح إلا الله. إذن ربنا حط السؤال ده في بداية الإجابة عشان يقول له: ده أنت قربت من الحقيقة قوي، كونك جاي تسألني أنا السؤال ده، سكة الحياة الأبدية إيه، وبتقول لي أيها المعلم الصالح، ده معناه أن قلبك بيقول لك حاجة أنت لسه مش مصدقها، أني أنا هو الصالح الحقيقي، أني أنا والآب واحد. فهل تدعوني صالحا وأنت تدرك هذا الكلام؟ لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. يبقى ببساطة دخول الحياة الأبدية: الإيمان بالمسيح الإله الصالح الحقيقي، اثنين حفظ الوصايا. فقال له: لو عاوز تدخل الحياة بدل صدقت ان انا الاله الصالح اللي هشيل خطاياك هفديك، عليك بقى تكمل حياتك في حفظ كلامي. فقال له: اية وصايا؟ هو برضو حرفي شوي زي اليهود، عاوز يعرف بالضبط ايه. قال له: طب وماله؟ قال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور. طبعا الشاب تشجع قوي، لقى الكلام ده كله ايه هو قدر عليه قبل كده، هو مش بيقتل ومش بيزني ومش بيسرق. اكرم اباك وامك، هو ابتدى يقول له الوصايا العشر من الاخر للاول، او يعني من الحاجات الكبيره قوي اللي الناس تخاف منها زي القتل. وبعدين دخل فيه احب قريبك كنفسك. فاجابه الشاب وقال له ايه؟ هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزني بعد؟ قال له انا كل ده حافظه من صغري. بس كانه عاوز يقول له انا حاسس في حاجه ناقصه، حاسس لسه ما عملتش كل المطلوب. وده احساس جميل عند الشاب، ده احساس حلو ان الواحد يبقى بيجاهد ودايما يقول له يا رب انا ما عملتش المطلوب، انا حاسس اني لسه ما استاهلش ادخل السماء. قال له يسوع: ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبع املاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب الكلمه مضى حزينا لانه كان ذا اموال كثير. قال له انت كده ماشي حلو، عاوز تبقى كامل، لان الوصيه بتقول كونوا كاملين. تعالى بقى في حاجه معطلك، انت معاك حق لما تحس انه ناقص حاجه، في ناقص حاجه ان جوه قلبك الفلوس كبيره شويه، شغلاك زياده، عاوز تبقى كامل شيل الحته دي من جواك، بيع املاكك ويبقى لك كنز في السماء، وتعالى امشي ورايا، والمره الجايه نكمل. لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد.